فيما سبق في غير مرتين، أن البحث حول الدليل الشرعي تارة يقع حول دلالات، وهذا كان هو المقصد الأول، وأخرى يقع حول كيفية إثبات صدور الدليل الشرعي، وهذا كان هو المقصد الثاني. وها هنا يقع الكلام حول إثبات حجية دلالة الدليل الشرعي، حول إثبات حجية دلالة الدليل الشرعي، ويعبر عن هذا البحث في كلماتهم بحجية الظهور. وقبل بيان الدليل على حجية الظهور، يقع الكلام حول بيان المقصود من الظهور. ولأجل بيان المقصود من الظهور لا بد من التعرف على أنحاء الدلالة، فإن الظهور نحو من أنحاء الدلالة. فنقول بأن الدلالة على ثلاثة أنحاء، فهنالك دلالة على نحو القطع واليقين، هنالك دلالة على نحو القطع واليقين، وهي الدلالة الصريحة، دلالة الدليل، دلالة صريحة على معنى. وهذه الدلالة الصريحة على المعنى هي المعبر عنها في اصطلاح أي معنى آخر. فهذه الدلالة التي تكون بهذا النحو تعبر عنها في الاصطلاح بالنص. فإذا قال مثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى أحل الله البيع، عندما يقول أحل الله البيع فإن دلالة هذا الدليل دلالة مقصودية، بمعنى دلالة هذا الدليل على الإباحة، دلالة هذا الدليل على الحكمية دلالة نصية قطعية يقينية، إذ ليس يحتمل أن يكون لهذا الدليل معنى آخر سوى الإباحة، معنى آخر سوى الحكمية. فدلالة هذا الدليل على الحلمية دلالة قطعية يقينية نعبر عنها بأنها دلالة مقصودية. وهذه الدلالة النصية لها مناشئ، فإنها قد تكون ناشئة عن قرينة عقلية أو عن أساس عقلي، كما لو دل الدليل على أن المعصوم عليه السلام قد فعل أمرا معينا، فإن هذا الدليل الذي دل على أن المعصوم قد فعل فعلا أمرا معينا يدل بالدلالة النصية على أن هذا الفعل ليس حرام. ومنشأ هذه الدلالة النصية الأديان الأساس العقلي، الدليل العقلي على أن المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يفعل حراما من اقتضاء اسمه، فيدل ذلك بالدلالة العلمية في البرهان العلمي من خلال دلالة المعلول على علته على أن ما فعله المعصوم عليه السلام ليس حراما، ويكون النص الدليل نصا في المفهوم. وقد يكون ذلك يعني الدلالة النصية قد تكون ناشئة عن عدم احتمال اللفظ لمعنى آخر لا لأساس عقلي، وإنما لعدم احتمال اللفظ لمعنى آخر، ونفسه اللفظ لا يستوعب معنى آخر. فما هو الحال بالنسبة إلى ماذا أحل؟ فإن الحلية لا تستوعب معنى آخر، بحيث يمكن أن يقال أن الحلية مثلا استخدمت في الحرمة ولو مجازا، هذا لا يمكن أصلا، نفس اللفظ لا يستوعب المعنى الآخر، وبالتالي يكون اللفظ نصا في معنى. وقد يكون المنشأ لهذه الدلالة النصية عبارة عن قرينة عقلية أو لفظية أو حالية تحف بالكلام، وذلك فيما لو كان نفس الدليل يستوعب المعاني الأخرى له قابلية أن يراد به معنى آخر، ولكن بوجود قرينة في الذهن هذه القرينة تدل على أن المراد من هذا النص وهذا المعنى فقط، حينئذ تكون دلالته دلالة نصية يقينية قطعية لوجود القرينة. مثلا في أدلة غسل الجمعة لدينا من الأدلة ما استخدم لبعض العبارات وبعض الألفاظ التي تجعل الدليل محتملا للظهور في الوجود، حتى أن بعض فقهاء الطائفة قدس الله أسرارهم قد أفتى بوجوب غسل الجمعة بشدة اللسان مغلظ في بيان وجوب الغسل وكراهة تفويت غسل الجمعة، إلا أن هذا الدليل قد حف بقرينة قطعية تدل على الترخيص، وهذه القرينة القطعية التي تدل على الترخيص تجعله نصا في الاستحباب بحيث لا يحتمل الوجوب أصلا، فهو في نفسه ظاهر الدليل وإن كان يحتمل الوجوب، إلا أنه بعد ورود القرينة على الترخيص يكون ماذا؟ يكون نصا في الاستحباب بعد العلم بأن المولى قد رخص في المخالفة، فلا يبقى احتمال الوجوب ماذا؟ واردا حينئذ. إذن فالنحو الأول من أنحاء الدلالة هو ما نعبر عنه بالنص، وهذا النحو الذي من أنحاء الدلالة له مناشئ هي التي أشرنا إليها. النحو الثاني من أنحاء الدلالة ما نعبر عنه بالمجمل، وذلك فيما لو كان للدليل معنيان متكافئان أو معان متكافئة لا سبيل لترجيح أحدها على الآخر، فإن الدليل حينئذ يكون مجملا بمعنى أنه لا سبيل لتعيين أحد معاني، أو فقل بعبارة أخرى لا سبيل لترجيح معانيه على المعنى الآخر. هذا الدليل الذي نعبر عنه بالمجمل هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هنا نتصور الدليل المجمل على أنحاء ثلاثة. النحو الأول هو أن يكون للدليل المجمل جامع يجمع بين المعاني المحتملة له، وهذا الجامع هنالك أثر يترتب على تنجيده، فحينئذ يكون الدليل المجمل حجة بلحاظ الجامع، يكون الدليل المجمل منجزا بمستوى الجامع فقط. مثلا قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عندما نرجع إلى اللغة العربية، بل حتى إلى اللغة الاصطلاحية الخاصة، ونسأل الفقهاء ما هو المقصود من القرب، تتفق كلمتهم على أن القرب من الأرض. فقد يطلق ويراد به ماذا؟ الدم، الحيض، وقد يطلق ويراد به الطهر. فحينما تقول الآية المباركة ثلاثة قروء، ما هو المراد من ثلاثة قروء؟ ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار؟ هنا الدليل مجمل باعتبار أن المعنيين متكافئان، ولا سبيل لترجيح هذا المعنى على هذا المعنى. فحينئذ نأتي إلى الجامع، الجامع الذي يجمع بين هذين الأمرين أو بين هذين المعنيين، ولو كان جامعا منتزعا، لأنه يمر عليكم إن شاء الله في محله أن الأضداد هل يمكن تصوير جامع بينها أو لا يمكن تصوير جامع، يعني هل بينها جامع حقيقي كما يذهب إلى ذلك بعض أعلام الأصول، وأنه لا يوجد بينها جامع، وإنما الجامع انتزاعي، جامع جعلي، جامع وضعي، كيفما كان. فهنالك جامع لا شك بين القرء بمعنى الطهر وبين القرء بمعنى الحيض أو الدم. فهذا الجامع هل يترتب أثر على تنجيزه؟ نقول نعم. هذا الجامع لو تنجز فهو يقتضي من المطلقة ماذا؟ أن تنتظر ثلاثة قروء. هذه الثلاثة القروء بما أنها مجملة، إذن هو يقتضي ماذا؟ أن تتربص، أن تنتظر ثلاثة أطهار وثلاثة حيضات، فلا تكتفي بثلاثة أطهار ولا تكتفي بثلاث حيضات، بل لا بد أن تحقق الجميع، هم ثلاث حيضات هم ثلاثة أطهار. حينئذ يحصل لها يقين بأنها ماذا؟ بأنها قد انتهت من الوظيفة الشرعية التي هي ملزمة بها. تماما. فإذا النحو الأول أن يكون للمعاني المجملة جامع، وهذا الجامع يترتب على تنجزه أثر فيكون حجة الدليل المجمل في ذلك الجامع. النحو الثاني هو أن يقوم دليل على تعيين أحد المعاني المجملة، فالمعاني بحسب الفرض متكافئة، إلا أنه قام دليل من الخارج على ماذا؟ على تعين أحدها، فحينئذ يكون ذلك المعنى حجة للدليل الخارجي، وإلا نفس الدليل المجمل لا حجية له، إلا أنه يكتسب الحجية من الخارج. والنحو الثالث هو أن لا يكون للجامع أثر، يعني لتنجيزه أثر، ولا يوجد دليل خارجي قد دل على تعين أحد المعاني، فحينئذ يكون الدليل برمته ساقطا عن الحجية لا يستفاد منه. فإذا النحو الثاني من أنحاء الدلالة ما نعبر عنه بالدليل المجمل، والنحو الثالث من أنحاء الدلالة هو ما نعبر عنه بالدليل الظاهر، وذلك فيما لو كان للدليل أكثر من معنى ولكن أحد هذه المعاني منسبق إلى الذهن على مستوى التصور وعلى مستوى التفصيل. أما على مستوى التصور فهو بمقتضى الوضع، إذ أن الدلالة التصورية دلالة وضعية، وهذه الدلالة الوضعية تقتضي ماذا؟ تقتضي ظهور اللفظ في معنى الذي وضع له. وأما على مستوى التصديق فلعدم نصب قرينة تمنع من مطابقة المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، تمنع من مطابقة الدلالة مع الدلالة الاستعمالية، فحينئذ ينسبق هذا المعنى على المستويين التصوري والتطبيقي، وإلا فإنه قد ينسبق المعنى على مستوى التصور ولا ينسبق على مستوى التطبيق، كما لو فالكلام ماذا؟ بقرينة من القرائن تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، تمنع من انعقاد الظهور التصديقي. فعلى أي حال متى ما كان لللفظ أكثر من معنى أو للدليل أكثر من معنى، ولكن من بين هذه المعاني كان أحد المعاني سباقا إلى الذهن، فنعبر عن هذا الدليل بأنه ظاهر في معنى. وقد مرت علينا في المقصد الأول مجموعة من الظواهر كظهور صيغة الفعل في الوجود، فإننا قلنا بأن صيغة فعل وكذلك المادة مادة الأمر أيضا ظاهرتان في الوجود، ومعنى ظهورهما في الوجوب أنهما محتملتان لمعنى آخر وهو الاستحباب، بل محتملتان حتى للإباحة أيضا، كما لو جاءتا بعد الحاضر أو بعد توقم الحاضر، كما هو بعض المباني وأشرنا إليه سابقا هنا. فإذا كان الدليل محتملا للاستحباب وللوجوب، ولكن حصة الوجوب منسبقة سابقة، بحيث تقفز إلى الذهن من بين الحصص الأخرى، فإنه يكون ظاهرا فيها في قبال عدم الظهور في المعاني الأخرى، ظاهر فيها في قبال عدم ظهور في المعاني الأخرى، وإن كان محتملا لأنه ليس ظاهرا فيها. فإذا الظهور عبارة عن دلالة ظنية غير قطعية، هذه الدلالة الظنية غير القطعية هي ما نحن بصدد إثبات سلبيتها في المقام، فإنها بما أنها دلالة ظنية إذن هي لا تمتلك حجية ذاتية، وإذا كانت لا تمتلك حجية ذاتية فهي تحتاج إلى حجية ماذا؟ تعبدية. فنحن هنا بصدد إثبات الحجية التعبدية، وهي ما نعبر عنه بأصالة الظهور، فإن أصالة الظهور تعني حجية الظهور، والتي ذكرنا فيما سبق أن هذه الحجية تنطوي تحتها جميع الأصول المرادية، كأصالة العموم، إذ أنه عندما يشك في العموم في التخصيص فإن اللفظ يكون ماذا؟ ظاهرا في العموم، وإنما نحتمل تخصيصه، فنتمسك بأصالة العموم يعني بأصالة الظهور، أو فقل بحجية الظهور، بمعنى أن هذا اللفظ عام فله ظهور في العموم، واحتمال التخصيص وإن كان واردا إلا أنه لا معين له، وهكذا يقال بالنسبة إلى الظهور. فهذا ما يقصد به الظهور. بعد بيان المقصود من الظهور يقع الكلام حول الدليل على حجية الظهور. الظهور في كلمات المتأخرين من الأصوليين هو عبارة عن السيرة، ولكن السيرة تارة تقرب بنحو السيرة العقلائية، وأخرى تقرب بنحو السيرة المتشردية، ويأتيكم إن شاء الله تعالى في الأبحاث المطولة أن بعض الإشكالات الواردة على تقريب الاستدلال على حجية الظهور بسيرة العقلاء لا ترد على الاستدلال بحجية الظهور بسيرة المتشرعة، والعكس، فهنالك إشكالات ترد على تقريب الحجية بسيرة المتشرعة ولا ترد على تقريب الحجية بسيرة العقلاء، ولذا لا ينبغي أن نتوهم أن هذين التقريبين للاستدلال باستدلال جعل إلى نقطة واحدة، بحيث أن الإشكال المتجه على إحداهما متجه على الأخرى، بل لا بد من فرض الاستدلال بكل واحدة من السيرتين عن الاستدلال بالسيرة الأخرى، حتى لو ورد إشكال على هذا النحو لا يرد على النحو الآخر. كيفما كان فهنالك طريقان أو نحوان، أما الطريق الأول وهو التشبث في سيرة العقلاء فهذا التقريب يعتمد على خطوات، الخطوة الأولى أن يدعى بأن سيرة العقلاء سائر شؤونهم وجميع أمورهم بما هم عقلاء قائمة وجارية على ماذا؟ على الأخذ بالظهور. فليس هنالك في عالم العقلاء من يتوقف في ترتيب الأثر على كلام من يتعامل معه إذا لم يكن كلام من يتكلم معه نصا في المفروض، بل الدلالات النصية في عالم المحاورات دلالات قليلة جدا بالإضافة إلى الدلالات الظهورية في غاية القلة. فليس هنالك من العقلاء من يفكر إذا تكلم فإنه لا يتكلم إلا بالألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا فقط، بحيث يسبق جميع كلامه سبكا يمنع من احتمال أي معنى آخر، هذا لا يمكن أصلا، ومن أراد أن يتكلم بهذا بطريقة من الكلام يحتاج أن يكون أميرا مؤمنين على الكلام، بحيث يتكلم بخطبة كاملة لا نقطة فيها مثلا، يتكلمها ارتجالا لا أنه يفكر ويكتب، هذا قد يحدث، ولكن أن يتكلم ارتجالا كلاما يسترسل فيه لا نقطة في كلمة من كلماته أحتاج إلى أميرا. كذلك أيضا أن يتكلم شخص بكلام لا يحتمل أي معنى آخر، يحتاج إلى ربط جميع المعاني والألفاظ وسبقها سبقا محكما لا يقبل أي فؤاد، لا وجود له في هذا الوقت. فحياة العقلاء، حياة العقلاء في محاوراتهم قائمة على استخدام الظهورات، والأخذ بالظهورات لا يختلف الحال فيه فيما يرتبط بالأغراض التكوينية وفيما يرتبط بالأغراض التشريعية. فيما يرتبط بالأغراض التكوينية، كما لو قال مثلا، لو سأل شخص شخصا آخر قال له مثلا أنا عطشان وأريد أن أشرب الماء، فقال له الماء من هذا الطريق، الماء من هذا الطريق، طب لعله يحتمل الماء، هذا يحتمل احتمال الماء بمعنى السائل المقصود، ويحتمل ان يكون المراد من الماء ماذا؟ هو ماء العلم مثلا، ماء الحياة مثلا. يقول له الماء من هذا الطريق، يعني ما به حياتك من هذا الطريق، حياتك المعنوية، حتى ولو كان يموت هلكة وعطشا. فهذا يحتمل، ولكن لا أحد من العقلاء في مثل هذا المورد يقول لا هذا الكلام ظاهر لا يرتب عليه الأثر، لا يوجد ذلك. وكذلك أيضا فيما يرتبط بالأغراض التشريعية، فإن المولى لو أمر عبده أو أمر الأب ولده مثلا، قال له اذهب واشتري لحم من السوق، ولم يذهب، قال له لما لم تذهب؟ قال حملت أمرك على الاستحباب، فاعتبار هو ظاهر غير نص في الوجود ولا يجيبه بغير العطاء، ولا يقول له نعم هذا الظهور ليس بحجة، ولا أحد يحتمل ذلك. فإذا حياة العقلاء قائمة بأسرهم، قائمة على العمل بالظهورات، هذه خطوة ولا شك في هذه الخطوة وإحرازها. والخطوة الثانية أن سيرة العقلاء على العمل بالظهورات، بما أنها سيرة مستحكمة في حياتهم وشؤونهم، إذن فهي بمعرض التسرب إلى ماذا؟ بمعرض التسرب إلى الواقع الشرعي، إلى الأدلة الشرعية. فإن الشارع المقدس بعد أن جاء بالقرآن الكريم وجاء بالسنة المطهرة لم يأتي بطريقة مختلفة عن طريقة العقلاء في الكلام، بل كلامه ظاهر. حتى الشارع المقدس في بعض الموارد استخدم الدلالة النصية، ولكنها في غاية القلة، وأما في الموارد الأخرى فإنه اعتمد الدلالة الظهورية. وحينئذ بما أن سيرة العقلاء على العمل بالظهورات مستحكمة، فهي قابلة للتسرب للعمل بظهورات الشارع المقدس، لأن ذلك هو مقتضى الطبع العقلائي، لأن ذلك موافق لما جرت عليه السجية العقلائية. حينئذ هذه هي الخطوة الثالثة، نقول بأن سكوت الشارع عن ردع هذه السيرة تفوت لأغراضه ومضيع لأغراضه، ولا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس موقف يوجب تفويت أغراضه، يوجب تضييع أغراضه، وإلا لكانت هذه الجهود التي قام بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن معه من النجباء الثابتين، والجهود التي قام بها أمير المؤمنين عجلان صديقة الزهراء الأئمة المعصومون عليهم السلام، وما تحملوه من الأذى والقتل والسم والتشريد و و و كله بلا ثمرة، ولا يمكن صدور ذلك من عاقل، فما بالك منهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عندما سكتوا ولم يصلنا منهم موقف إزاء هذه السيرة المستحكمة رغم أنها تمس أغراضهم، علمنا من ذلك ماذا؟ علمنا من عدم ردعهم إمضاءهم، فتثبت بذلك الحجية للظهورات، فتثبت بذلك الحجية للظهورات. النقطة الوحيدة فقط هنا التي ينبغي الالتفات إليها هي أننا قلنا فيما سبق بأن الاستدلال بسيرة العقلاء دار يعتمد على أساس عقلي بالنحو الذي بيناه مثلا أو بنكتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتارة يعتمد على أساس استظهاري، والذي يمكن اعتماده في المقام خصوص الأساس العقلي، وأما الأساس الاستظهاري فلا يمكن الاستناد إليه للزوم محذور الدور، إذ أننا بصدد إثبات حجية الظهور فلا يمكن إثباتها بظهور. وأما النحو الثاني وهو سيرة المتشرعة، فسيرة المتشرعة نحتاج أن نثبت صغراها أولا ثم كبراها. أما صغراها فندعي هكذا أن هنالك سيرة متشرعية كانت جارية على العمل بالظهورات في زمن المعصوم عليه السلام، وكيف لنا أن نثبت ذلك؟ قلنا قبل قليل بأن الأدلة الشرعية أكثرها دلالتها دلالة ظهور وليست دلالة نقصية. إذن فالظهورات في زمن المعصوم عليه السلام كانت كثيرة مثيرة جدا. حينئذ نقول بأن المتشرعات إما قد عملوا بهذه الظهورات وإما لم يعملوا بها، فإن كانوا قد عملوا بها فهو هذا المطلوب، وإن لم يكن قد عملوا بها فعدم عملهم له لازم، وهو ماذا؟ أن يكون لهذه السيرة بدل، هذا لازم عدم عملهم بالسيرة أن يكون لذلك بدل، كماذا مثلا؟ بدل كالأخذ بالاحتياط، في كل مورد يأتيهم ظاهر فإنهم يعملون بالاحتياط، هذا بدل، وثبوت لازم ثال فاسد، إذ لو كان هذا اللازم ثابتا لوصلنا ولو بخبر واحد ضعيف أنهم ما كانوا يعملون بالظهور. جانب السيرة، ونثبت بذلك أن سيرة المتشرعة كانت متحققة وجارية في زمن المعصوم عليه السلام. وهذا واضح لو به غمامة، واضح إن شاء الله تعالى. فإذا من حيث الصغرى لا شك لنا في أن سيرة المتشرعة قد كانت جارية وقائمة على الأخذ بالظهور. نأتي بعد ذلك إلى إثبات الكبرى، يعني إثبات حجية كبرى سيرة المتشرعة، وهذا قد فرغنا منه سابقا. فإننا ذكرنا بأن سيرة المتشرعات لا تحتاج إلى نظائر، لأنها كاشفة بنفسها عن الحكم الشرعي، إذ أن سيرة المتشرعة تعني أنهم قد تلقوا ذلك من الشرع المقدس من المعصوم عليه السلام. ولذلك فإن سيرة المتشرعة كما ذكرنا في طول الحكم الشرعي، لا أن الحكم الشرعي ماذا في طولها كما هو الحال في سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء إذا ثبتت وثبت الإنضاء ثبت الحكم الشرعي، بينما سيرة المتشرعة في طول الحكم الشرعي فهو سابق لها. إذن هنالك تلقى من المعصوم عليه السلام، وهذا يكفي لإثبات الحجية. ولكن قد يناقش في هذه السيرة بأن المعصوم عليه السلام قد رجع عنها، أو بأن الشارع قد رجع عنها، وهذا الرد مر علينا تقريبه سابقا، إما بالأدلة الناهية عن العمل بالظن، إذ أن الظهور ظن فتكفي الأدلة الناهية عن العمل بالظن للردع عن العمل به والأخذ به، وإما بأدلة الوصول. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن أدلة الأصول تدل على أنك في موارد الظهور بما أنك لا تعلم فالتكليف مرفوع عنك. أو نأخذ بأدلة الاحتياط فيما لو تمت دلالتها وقدمت على دلالة البراءة، أدلة البراءة. فإذا هناك أدلة تكفي للرد، والجواب عنها هو ماذا؟ هو عينه الجواب السابق، مضافا إلى جواب يختص بما نحن فيه، وهو ماذا؟ وهو أن دلالة هذه الأدلة إنما هي دلالة ظهورية، دلالة النهي عن العمل بالظن مطلقا دلالة ظهورية بالإطلاق، إطلاق دلالة ظهورية. دلالة الأصول أيضا، دلالة أدلة الأصول دلالة ظهورية، فالاستدلال بها على الرد عن العمل بالظهور يتوقف على إثبات حجية الظهور. فلو كانت هي الدليل على عدم الحجية لأثبتت عدم حجية نفسها ابتداء، فلا يعقل أن تكون شاملة لماذا؟ للظهور، وهي تحت الظهور وهي مصداق من مصادقه. نعم هناك إشكال هنا أيضا قد يثار، وجوابه أيضا اتضح مما سبق، وهذا الإشكال بأن مثلا سيرة بني آدم، هذا الإشكال الذي سبق فقط كان هناك جواب تقدم سابقا، أنا يعني أشرت إليه إجمالا لا بأس أن أبينه تفصيلا أيضا، وهو أنه ذكرنا فيما سبق بأننا بعد إحراز السيرة فحين يأتينا دليل يتوهم منه الردع عن السيرة مع أننا قد أحرزناها، على خلافه نص في عملهم، أو أن هذا الدليل لم يكن بمستوى من الظهور يمنع من الغفلة عن دلالته، أو ماذا؟ أو أنه لا دلالة له. وعلى جميع التقادير فإن ذلك لا يوجب الردع. ماذا؟